يقول الله تعالى: كما بدأكم تعودون، أي كما أنه بدأكم فلا يشق عليه أن يعيدكم. ونكمل غدا إن شاء الله حيث نستمر نقرأ بعد المغرب وكذلك بعد العشاء حتى نكمل هذه الرسالة إن شاء الله. ونعتذر عن يوم الأربعاء ويوم الخميس عندنا فيه محاضرات.
يقول السائل: هل من صفات الله سبحانه وتعالى الضار النافع؟ وإذا كان نعم، هل يصح أن نسمي بعبد الضار أو بعبد النافع؟
هذا من الأسماء المزدوجة التي لا يذكر واحد منها إلا مع الآخر. النافع الضار، يعني لا يقال عبد الضار، يمكن أن يقال عبد النافع وعبد المانع وعبد الضار، لكن بعد أن يضاف إلى الله عبد النافع. وأما عبد الضار فلا يجوز، ولم أسمع أن أحدا أجاز التعبيد لغير لبعض الأسماء المزدوجة.
يقول السائل: هل صحيح ما نقل عن الإمام البخاري بقوله: لفظي بالقرآن مخلوق؟ وما معنى ذلك؟
ما أذكره عن مالك، ولكن اشتهر عن البخاري وجاد له في ذلك بعض أهل زمانه، وهو يريد بلفظي حركات لساني، حركات لساني وحركات فمي، هذه مخلوقة، لأن حركات الإنسان مخلوقة. ولكن منع الإمام أحمد من ذلك لأنه قد يتوصل به إلى الملفوف، فلا يجوز ذلك.
قول السائل: هل صفة الحي القيوم ذاتية وفعلية؟ وهل ثبت أن هذا هو اسم الله الأعظم؟
لا شك أن الحي يستلزم الحياة وهي صفة ذاتية، وكذلك القيوم القائم على عباده، يعني القائم دائما والمراقب لهم، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. اشتهر عن بعض العلماء أن اسم الله الأعظم في هذه الآية، في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران، وهو قول يعني من جملة الأقوال.
يقول السائل: أليس الأولى أن يعبر عن أسماء الله وصفاته في الأزلية بدل القدم، لأن القدم قد يوهم بالبداية؟
هكذا يريدون بالقدم الذي ليس له أولية، بعض العلماء أنكر ذلك. كذلك أيضا يعبر بعضهم بالأزلية، الأزلي هو الذي ليس له أول، فمنهم من يقول أزلية ومنهم من يقول قديمة، وكلهم قصدهم أنه ليس لها بداية.
يقول السائل: ما الفرق بين الاسم والصفة لله سبحانه؟ أرجو تبيين ذلك بالمثال.
مثلنا قلنا الرحمن اسم والرحمة صفة، والرحمن مشتمل على الصفة، على صفة الرحمة، فدلالته على الذات أنه اسم لا يسمى به إلا الله، ودلالته على الرحمة أنه مشتق من الرحمة، ويقال مثلا السميع اسم والسمع صفة والقدير اسم والقدرة صفة، فكل اسم من أسمائه مشتق منه صفة. العزيز اسم والعزة صفة، وهكذا.
يقول السائل: عرف بعض العلماء القرآن بأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، ما مقصود بقوله إليه يعود؟
يعني في آخر الدنيا عندما لا يعمل به يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور، هكذا ورد.
هل يعذر من يمشي في طريق البدع والفرق الضالة من صوفية وإباضية وغيرهم لأنه تعلم من صغره في بلادهم ومدارسهم ولم يأتي أحد ليوضح له الحق بطريقة سليمة؟
لا يعذرون في هذه الأزمنة، وذلك لأن عليهم أن يبحثوا عن الحق وأن ينظروا في الأدلة، فالأدلة واضحة الحمد لله، سيما في هذه الأزمنة يمكنهم سماع الإذاعات أو سماع ما يبث عبر الإنترنت أو كذلك قراءة الصحف التي تنتشر أو قراءة القرآن وتدبره أو ما أشبهه.
يقول السائل: هل صفة الكلام ذاتية فقط أو ذاتية وفعلية معا؟
لا شك أن الله تعالى متكلم بالذات فهي صفة ذات، وأن الكلام أيضا فعل، يعني أنه فعل بالنسبة إلى ما نعرفه، أما بالنسبة إلى الله تعالى فالله أعلم بكيفيته.
يقول السائل: لي قريب كنت أعطيه من الزكاة واحتاج واستقرض مني بعض المال، هل أحتسب القرض من الزكاة وأشعره بذلك كلما استحق شيء من الزكاة؟
لا تحسبها من زكاة مالك، لكن لو أعطاك غيرك من الزكوات احسبها، فأما زكاة مالك إذا أردت أن تعطيه فإنك تعطيه، فإن وفاك مما تعطيه فلك أن تأخذه.
قل: امرأة أخذت عمرة ولبست النقاب ولبست فوق النقاب غطوة، فهل في ذلك حرج؟
نرى عليها فدية عن لبس النقاب، صيام 3 أيام في أي مكان، وهذا أسهل، أو إطعام 6 مساكين من مساكين الفقراء.
يقول السائل: ما حكم الشروط الجزائية التي تكون في العقود؟
المسلمون على شروطهم، إذا التزم بذلك الطرفان ولم تكن منافية للشرع، لا تحل حراما ولا تحلل حراما، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا.
يقول: هل يقال دعاء الركوب في السفر والحضر؟
الآية عامة لتستوى على ظهوره، يعني سواء كنتم في البلاد أو في السفر.
ويقول: ما رأي فضيلتكم في تفسير ابن كثير اختصار الصابوني؟
الصابوني عقيدته أشعري متمسك بها، فيخاف عليه أنه أدخل فيه شيئا من التعديلات، في نظره أنها تعديل وهي مع ذلك تحريف، فنشير بعدم قراءته. هناك اختصار الرفاعي وهو أحسن.
تقول السائلة: أنا يأتيني تمر من أقاربي كأخوتي مثلا، فهل يجوز لي أن أتصدق به لي ولوالدي قاصدة الأجر لي ولوالدي؟
يجوز، وذلك لأنها ملكته، فكل من ملك شيئا سواء جاء عن طريق الهبة أو الصدقة أو التبرع جاز أن يتصدق به.
تقول السائلة: عندي والدة كبيرة في السن، عمرها تقريبا 90 عاما، وهي تريد صيام التطوع كالخميس والاثنين، وإذا صامت تعبت، فهل لنا ألا نخبرها عن الصيام لأنها تسأل عن أيام الاثنين والخميس لكي تصوم؟
أخبروها بما تسأل عنه ولا تكتموها، وإذا صامت أخبرها بأن لها أن تفطر للمشقة.
يقول السائل: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه أول قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، أي عن الشدة؟
هكذا جاء في بعض التأويل التفسيرات، ويمكن أنه أخذ ذلك من بعض الأدلة، وقد وردت الأدلة في إثبات الساق صفة لله كما يشاء.
يقول السائل: أنا مدرس، فهل يجب أن أجبر طلاب المرحلة الابتدائية على الوضوء في حصة القرآن؟
يجب ذلك ولو كانوا في المرحلة الابتدائية، يدربهم ويعلمهم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام تفصيل لما ورد في اليوم الآخر، ذكر الأعمال الصالحة ومن يغفر الله تعالى له ومن لا يغفر له، والجنة والنار ورؤية الله تعالى ومجيئه يوم القيامة ووزن الأعمال وتطاير الصحف ونصب الصراط والإيمان بالحوض. هذه تفاصيل إلى اليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر ينتج منه الاستعداد له، فإن من آمن بالله تعالى عبده حق عبادته، ومن آمن باليوم الآخر عمل لنجاته. وإذا ضعف الإيمان بالله ضعف حظ العبد من عبادته، وإذا ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعف الاستعداد له. ولأجل ذلك يرد كثيرا الاقتصار على ركنين من أركان الإيمان: الإيمان بالله واليوم الآخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لم يذكر إلا الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنهما ركنان جامعان، لأن من آمن بالله آمن برسله وآمن بكتبه وآمن بقضائه وقدره، وكذلك من آمن باليوم الآخر آمن بما يكون فيه من الحساب والجزاء على الأعمال. فلأجل ذلك أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الكفار المشركين ينكرون اليوم الآخر ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. في نظرهم أنه ليس هناك إلا هذه الدنيا وليس بعدها دار أخرى، وأنهم يموت قوم ويحيا آخرون. وهذا أيضا تعتقده الفلاسفة، الفلاسفة الدهريون والفلاسفة الإلهيون، ويعتقد ذلك في زماننا من يسمون بالشيوعيين، فإنهم لا يؤمنون بالدار الأخرى، يقولون كما يقول الأولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين. أي يموت قوما، يموت الآباء ويخلفهم الأبناء. وكذلك يقولون: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ولما كان كذلك أكد الله تعالى أمر البعث بعد الموت، وأقام عليه الأدلة، وضرب له الأمثال مثل قوله تعالى في آخر سورة ياسين: إن قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يذكره الله تعالى بمبدأ خلقه أن خلقناه من نطفة، يعني مبدأ خلقه، فإذا هو خصيم مبين. خصيم لمن؟ خصيم لربه وخصيم لرسول الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي بدء خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ذكروا أن أحد المشركين جاء بعظم وجعل يفته عظما قد بلي، وجعل يفته حتى صار ترابا، وقال: أتزعم يا محمد أن هذا قد يحيى، أن هذا العظم قد يعود كما كان بعد أن صار ترابا؟ من يحيي العظام وهي رميم. أجابه الله بهذه الحجج. الحجة الأولى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ خلق الإنسان بدأ خلقه من سلالة من طين، ثم جعل نسله من نطفة، جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي من هذا المني الذي يقذف في الرحم ويتكون منه خلقه. الذي بدأ خلقها، الذي أحياها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الحجة الثانية: وهو بكل خلق عليم. الله تعالى عالم برفات خلق الإنسان، وعالم ببقايا جسده، وعالم بحبات عظامه إذا كانت ترابا، وهو بكل خلق عليم. فاحتج عليهم بمبدأ خلقهم وبإعادة، وبأنه سبحانه وتعالى بكل خلق عليم، ثم احتج بعد ذلك بحجة ثالثة، وهي قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وبقول الله سبحانه وتعالى: في كذلك نخرج الموتى لما ذكر أنه أحيا الأرض بعد موتها، وبقوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني كانوا يقطعون غصنين من شجرة خضراء ويحكون أحدهما في الآخر وتنقدح منه شرار ويوقدون منه نارا، الذي أنشأ لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، يقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه أدلة في هذه الآية وفي غيرها، مثل قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني بدأ خلقكم من تراب وبثكم وانتشرتم إذا أنتم بشر تنتشرون. دليلنا على أنه ابتدأ خلقكم كذلك جاء في حديث أن رجلا في حديث أبي رزين العقيلي أن رجلا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيينا ربنا بعد أن كنا ترابا، فقال ألا أدلك على آية؟ أما مررت بأرض يابسة قاحلة بيضاء؟ قال بلى. قال ثم مررت عليها بعد ذلك وقد نزل عليها المطر وهي تهتز خضراء؟ قال بلى. قال فكذلك يحيي الله الموتى. يقول الله تعالى والله الذي أرسل الرياح بشرا بين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. يعني هذه آية من آيات الله، الأرض الميتة إذا نزل عليها الماء نبتت فيها هذه النباتات، هذه آية من آيات الله. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. لا شك أن هذا دليل على أنه أقام البينات على إحياء الموتى وقطع الشبهات، وقد وقعت لذلك أمثلة في الدنيا، أمثلة كثيرة، منها في سورة البقرة قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. ذكروا أن موسى اختار من قومه 70 من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياي، لما أنهم صعقوا وماتوا، لما أنهم سمعوا كلام الله قالوا بعد ذلك لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم صاعقة فماتوا. قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم. فهؤلاء قد ماتوا ثم بعثناكم بعثهم الله من بعد موتهم. ومثال ثاني قصة أصحاب البقرة، الرجل الذي قتله ابن أخيه واتهم به أهل قرية، فعند ذلك قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما ذبحوها أخذ منها جزءا وضرب به ذلك الميت فحي. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. عاش بعد أن كان ميتا. قالوا من قتلك؟ فقال قتلني ابن أخي هذا. ثم عاد ميتا. كذلك قصة ثالثة، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ذكروا أنهم خرجوا حذر الطاعون، ولما خرجوا أماتهم الله حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، آية من آيات الله. قصة رابعة، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. مات وفني 100 سنة ثم بعد ذلك بعثه الله، وبعث حمارا ما كان معه. فقال الله تعالى انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، كان معه طعام لم يتغير، وانظر إلى حمارك كان قد تفرق وصارت أجزاء متأشلاء، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. تجمعت عظام الحمار واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلك نبت عليه جلده، ثم بعد ذلك تكاملت أعضاؤه، ثم نفخ الله تعالى فيه الروح ثم قام. كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. قصة خامسة، قصة إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يكن ذلك شكا منه، ولكن ليطمئن قلبه أخذ 4 من الطير الله أعلم بأسمائها وفرقها، فجعل رأس هذا هنا ورجله هنا وجناحه هنا وجسده هنا، قطعه قطعا وفرقها وجعلها على رؤوس الجبال، ثم جعل لكل جبل منهن جزءا، وأمسك رؤوسهن فدعاهن، فجاء كل شلو وكل قطعة حتى تلاءمت وصار طيرا كاملا، وطرح إليه رأسه فالتأم رأسه فعاد بإذن الله حيا. هذه آيات من آيات الله، يعني أنه أحياهم في الدنيا. فعلى هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، يحيي الأموات بعد أن كانوا ترابا ورفاتا وعظاما وأشلاء، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك قال المؤلف هاهنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون يبعث من يموت من أهل القبور كما بدأهم يعودون أخذ من الآية الكريمة كما بدأكم تعودون في سورة الأعراف وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده ونحو ذلك. وفي يوم القيامة يحاسب الله تعالى العباد فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يقول المؤلف هاهنا وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، هذا من فضله سبحانه أنه يضاعف لعباده المؤمنين يضاعف لهم الحسنات. إن قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذه مضاعفة عامة أنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعفها بأكثر، وذلك في بعض المناسبات وفي بعض المواسم كمضاعفة الأعمال في شهر رمضان ومضاعفتها في مواسم الحج والعمرة وما أشبه ذلك، فالله يضاعفها أضعافا كثيرة. وكذلك أيضا يضاعف الصدقات، قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لم يحدد المضاعفة هنا، أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون في آيات كثيرة. وأما الحسنات فلا يجزى إلا مثلها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولكن مع ذلك فإنه يحاسب العباد يحاسبهم على نعمه التي أنعم بها عليهم، ولأجل ذلك يخاف الإنسان على نفسه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، يعني أن عمله ولو كان عمل ما عمل فلا بد أنه يحتاج إلى رحمة الله وإلى فضله، وذلك لأن نعمه على عباده كثيرة، فهو سبحانه إذا حاسبهم على نعمه فإنه قد لا يبقى لهم شيء، قد لا يبقى لهم من الحسنات شيء. جاء في بعض الأحاديث أنه يجاء برجل قد عمل من الحسنات أمثال الجبال فيقول الله أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول يا ربي أليس بعملي؟ فيقول الله تعالى حاسبوه على نعمه، فيقول الله لنعمة البصر خذي حقك من عمله، ولنعمة السمع خذي حقك ولنعمة العقل ولنعمة العقل ولنعمة النطق ولنعمة الصحة ولنعمة الرزق ولنعمة الأمن ولنعمة القوة وهكذا. لا شك أنه سبحانه وتعالى إذا حاسب عباده فإنه يدقق عليهم. قالت روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العار، يعني عرض أعماله، تعرض عليه عرضا دون أن يناقش في أسبابها، ولكن من نوقش الحساب عذب، حتى ولو كانت أعماله مضاعفة. الله سبحانه من فضله يضاعف الحسنات لعباده المؤمنين، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات بأنه لا يضاعفها، السيئة بمثلها. فيقول بعض العلماء: ويل لمن غلبت عشرات غلبت آحاده عشراته، يعني الذي آحاده وهي السيئات تغلب عشراته وهي الحسنات. فلأجل ذلك يخاف الإنسان من سيئاته أن تتراكم عليه. من فضله أيضا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر هي كبائر الذنوب، إذا تجنبها العبد غفر الله له السيئات التي هي صغائر. وقد أكثر العلماء في تعريف الكبائر، وقال بعض الصحابة أو بعض السلف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالذي يصر على عمل ولو كان صغيرا يجعله الله من الكبائر، يجعل ذنبه ذنبا كبيرا. إذا أصر مثلا على حلق لحيته صار ذلك كبيرا، أو أصر على الإسبال صار كبيرا، أو أصر على شرب دخان مثلا، أو أصر على سماع غناء أو نحوه، فإن مثل هذه مع الإصرار تكون كبيرة. والكبائر تحتاج إلى توبة، وإذا لم يتب ومات مصرا عليها خيف عليه العذاب، وقد يغفرها الله تعالى له إذا علم حسن نيته، فهي تحت المشيئة. جعل الله من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. توعد الله في هذه الآية على الشرك وأنه لا يغفر، وظاهر الآية أنه لا يغفر جميع الشرك صغيره وكبيره، كالرياء مثلا والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت أو هذا من الله ومنك أو ما لي إلا الله وأنت أو أنت لي في الأرض والله لي في السماء أو لولا فلان لم يكن كذا أو لولا أنت ما كان كذا وكذا فإن هذا وإن كان من الصغائر وكان فاشيا في كثير من الناس فإنه يكون من الكبائر أو يكون من الشرك الأصغر وحينئذ لا يغفر. ولذلك في ما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن الحلف بغير الله أكبر من الحلف الكاذب، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأما الحلف بالله كاذبا فهو ذنب، والذنب تحت المشيئة ولو كان كبيرة تحت المشيئة، إن شاء غفره وإن شاء عذب به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إذا أدخل الله تعالى بعض أهل الكبائر النار وكانوا من أهل التوحيد ولكن لهم ذنوب كبيرة أدخلهم النار بذنوبهم، فإن الله تعالى يخرجهم بعد أن يمحصوا، يخرجهم الله تعالى بعد أن يحترقوا أو يمحص تمحص ذنوبهم. هكذا جاء في كثير من الأحاديث ومن الآيات، يخرجهم الله تعالى منها بإيمانهم، فيدخلهم بها بالإيمان الجنة. جاء في بعض الأحاديث أنهم يخرجون من النار، يقول الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، يأمر الله الملائكة فيخرجونهم ويعرفونهم بأثر السجود، يعني بأعضاء السجود، أعضاء السجود السبعة التي يسجد عليها يحميها الله تعالى فلا تحترق. دل ذلك على أن الذين لا يصلون لا يكون لهم معرفة ولا يعرفون فيخرجون من النار وقد امتحشوا وقد احترقوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، ثم يعطيهم الله تعالى ثوابا من الجنة كما يشاء. فهذا دليل على أنهم يخرجون بعد أن دخلوها، فمنهم من يمكث فيها 100 سنة، ومنهم من يمكث فيها 1000، ومنهم من يمكث فيها 1 أو 1 يوما أو نحو ذلك. معلوم أنه لو مكث فيها 10 دقائق لاحترق وصار حمما لأنها حرها شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني أنه لو دخلها إنسان لاحترق في لحظة كما نشاهده، فهي كافية في أنها عذابها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فإذا كان هذا حرها فكيف حال الذين يدخلونها؟ لكن الله تعالى قضى أنهم لا يحترقون، كما في قوله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا يتمنون الموت يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. فالحاصل أن من دخلها من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وإنما دخلها بالكبائر، فإن الله تعالى يخرجه بها منها، ولا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد، فيجازيه الله تعالى بحسناته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا أخبر بأنه لا يظلم عباده، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. في بعض الأحاديث: يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، بشفاعته وبشفاعة الملائكة وبشفاعة الأفراط الذين يموتون صغارا فيشفعون في آبائهم، وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة الصالحين. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى التي يطلبها الناس من أولي العزم، من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى، وكلهم يعتذر، فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيشفع حتى يفصل الله تعالى بين عباده، وذلك عندما يطول عليهم المقام في يوم القيامة، يتمنون أن يفصل بينهم وأن يقضى بينهم، فيحكم الله تعالى بينهم، يشفع حتى يجيء الله تعالى لفصل القضاء. هذه الشفاعة العظمى. ثم بعد ذلك يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، ولا يدخلها أحد قبله، فتفتح الجنات وأبوابها لهم، وسعة باب الجنة الواحد مسيرة 40 سنة، يعني ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة، ليس 40 يوما ولا 40 شهرا، 40 سنة. وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، مع أن أبواب الجنة 8، كل باب منها هذه سعته، لا تفتح أبوابها إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة ثالثة في قوم من أهل الجنة أن ترفع مراتبهم ودرجاتهم، وله شفاعة رابعة في بعض أهل الجنة أن يدخلوا في بعض من استحق النار أن لا يدخلها من أهل الكبائر، وله شفاعة خامسة خاصة بعمه أبي طالب الذي كان من أهل النار، فيخفف عنه العذاب ويجعل في ضحضاح من النار. فنؤمن بهذه الشفاعات. يقول: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. خلق الجنة وخلق النار، وأهل السنة على أن الجنة والنار موجودتان الآن، الله أعلم أينهما، لكن ورد في القرآن أن الجنة فوق السماوات في قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأما النار فقيل إنها تحت الأرض السفلى ولا يعلم أين هي إلا الله، وذلك لأن هذا الخلق لا يعلم مقداره ولا سعته إلا الخالق الذي أنشأه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فنؤمن بأن الله تعالى خلق الجنة والنار. الجنة دار النعيم، جعلها دار خلود لأوليائه. عقيدة أهل السنة أنها دار خلود وأنها دار أبدية، ليس بعدها ضعا وليس بعدها ارتحال، وأن من دخلها فإنه ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، خالدين فيها دائما أبدا، نعيم مقيم خالدين فيها. الإقامة هي الأبدية، والخلود هو الدوام، والأبدية هي الأبدية يعني السرمدية التي ليس بعدها ضعن ولا تحول. هذه عقيدة أهل السنة، أنها دار باقية ليس بعدها تحول أبدا. يكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، وهذه مسألة عظيمة، إثبات أهل السنة للنظر إلى وجه الله تعالى. فإن هذه الكرامة من أفضل نعيم الله تعالى على عباده، ومن أعظم ما يثيبهم به، أنه يعظم لهم الأجر ويثيبهم الثواب الكبير، أنه قدر لهم هذا النعيم. ومنه أنه يدخلهم الجنة ثم يتبدى لهم وينظرون إلى وجهه. هذه قد أنكرها كثير من المبتدعة، مسألة النظر، فأنكرها قديما المعتزلة وحرفوا الآيات التي في إثباتها، وأكثر ما يعتمدون على قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وأجاب العلماء بأن الإدراك هو الإحاطة وليس هو الرؤية. وسئل ابن عباس عن هذا فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. فقال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، يعني أنك تنظر الآن إلى القمر ولكن لا تراه كله، وإنما ترى منه ما يقابلك، ثم مع ذلك لا تدرك ماهيته، لا تدري ماهية هذا القمر، هل هو من زجاج، هل هو من حديد، هل هو من تراب، هل هو من حجارة، لا ندري إلا أنه يبدو لنا. فنحن إذا رأينا ربنا سبحانه فإننا لا نحيط به إنما نرى ما يقابلنا وما يتبدى لنا فذلك هو الإحاطة، لا تحيط به. والأدلة على ذلك كثيرة، ومما استدلوا به قصة موسى. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فنقول: هل أنتم أعلم من موسى يا معتزلة؟ موسى كليم الله يسأل الرؤية، وأنتم تقولون إن الرؤية محال. هل أنتم أعلم بالله من موسى الذي اختاره الله وكلمه تكليما؟ ثم نقول: إن الله ما أنكر عليه ولا عاتبه، ولكن قال: إنك لن تراني، أي إنك في الدنيا لا تثبت على رؤيتي. ثم إنه تعالى علق الرؤية على ثبوت الجبل: إذا استقر الجبل فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن، وإذا كان ممكن فقد علق الله عليه الرؤية. ثم إن الله تعالى تجلى للجبل، وإذا جاز أن يتجلى للجبل وهو جماد جاز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة، فتكون الآية دالة واضحة على أن الله تعالى يرى في الآخرة ولكن لا يحاط به، وأنه سبحانه يتجلى لعباده ويعطيهم في الآخرة من القوة ما يثبتون على رؤيته. والأدلة على ذلك كثيرة، نحيل على ذكر أدلتها وتفصيلها في كتاب ابن القيم الذي هو من أهم الكتب، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولعلكم قد قرأتموه أو سمعتموه. قد ذكر 7 آيات تدل على إثبات الرؤية، وذكر من الأحاديث نحو 60 حديثا أو 50 حديثا ذكرها بأسانيدها، وهكذا أيضا ذكرها الشيخ الحكمي في كتابه الذي سماه معارج القبول في شرح سلم الأصول. فعلى هذا لا يلتفت إلى من أنكر هذه الكرامة. نشر أو طبع قبل 10 سنين أو نحوها كتاب لمفتي عمان، مفتي عمان إباضي، اسمه أحمد بن حمد الخليلي، وسماه بهذا الاسم الذي يدل على انقلاب فكرته: الحق الدامغ. وفي الحقيقة أنه مدموغ وأنه مخذول، وبدأه بتأويل آيات الرؤية لأنهم ينكرون الرؤية. الإباضية هؤلاء الذين في عمان ينكرون إثبات الرؤية، وحرف الآيات وأنكرها وأنكر دلالة الآيات، فلا يلتفت إلى كلامهم. كذلك أيضا هنا في قطر الشيخ المشهور عبد الرحيم الطحان ألقى محاضرة قيمة جيدة في إثبات الرؤية، سجلت ولعل بعضكم قد سمعها، استوفى فيها الأدلة وأوضحها. ولكن لما وصلت إلى عمان خاف هذا الإباضي أنهم ينخدعون بها، فرد عليها بمحاضرة متهافتة زعم أنها محاضرة قيمة. تلاميذه الذين هم على طريقته رأوا أنهم يفرغونها وأنهم يصححونها ثم طبعت، وسماها سقط القناع، وتأول فيها الأدلة. لا شك أن لكل قوم وارث، فهؤلاء معتزلة عندنا بقربنا، وكذلك أيضا الرافضة الذين في الشرقية على عقيدة المعتزلة أيضا ينكرون الرؤية ويتأولون أدلتها. فيحذر المسلم أن ينصت إلى أدلتهم التي هي شبهات متهافتة، وقد تذاع أيضا في بعض الإذاعات، إذاعات الرافضة، أو في بعض رسائلهم، أو في بعض نشراتهم، فلا يلتفت إلى ذلك. المؤمنون على هذه العقيدة، والتي هي من أشرف كرامات الله تعالى لأوليائه. يقول في هذه الجنة، وهي التي أهبط منها آدم، أهبط الله تعالى آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. قد اختلف في جنة آدم التي أسكنها، هل هي جنة الخلد أم هي جنة في الدنيا، على قولين ذكرهما ابن القيم في أول هذا الكتاب حاد الأرواح، وذكر حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، ولكل اجتهاده، ولكن أكثر أهل السنة على أنها جنة الخلد كما اختار ذلك هذا الإمام ابن أبي زيد، أنها هي التي أسكنها آدم. ولأجل ذلك ذكر الله الإهباط في قوله قم نهبطوا منها جميعا، قال اهبطا منها جميعا، فمعنى الهبوط لا يكون إلا من أعلى. ثم يقول وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. النار التي هي دار خلود، دار خلود بمعنى أنها باقية لا تفنى ولا تضمحل ولا تبيد، بل هي باقية، هذا قول أهل السنة. وذكر عن بعض المبتدعة أن النار تفنى، والذين نقلوا عن ذلك عن شيخ الإسلام أو ابن القيم ليس عندهم دليل عليه، ولم يصرح بذلك أحد. ابن القيم تكلم على أبدية الجنة والنار في هذا الكتاب حاد الأرواح، وذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ولم يرجح واحدا، ولا يقال إنه يقول بأحد القولين، ولكن الظن به وبعلماء أهل السنة أنهم يقولون إن الجنة دار خلود وإن النار دار خلود، وذلك لأن الله تعالى ذكر الأبدية في النار في عدة آيات، في قوله تعالى في سورة الأحزاب، في قوله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وكذلك في آخر سورة الجن في قوله خالدين فيها أبدا، وكذلك في أواخر سورة النساء ذكر أن أهل النار خالدين فيها أبدا. وذلك جزاء الكفار لمن كفر به وألحد في آياته، في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا، والإلحاد هو تحريفها وجحدها وإنكارها، يلحدون في آياته ويكذبون رسله ويكذبون كتبه، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله وقال: إنهم إذا حجبوا دل على أن المؤمنين لا يحجبون. الله تعالى ذكر حجاب هؤلاء وهم الكفار، فلو كان المؤمنون لا يرونه لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار، بل كلهم عن ربهم محجوبون. والله ما ذكر إلا هؤلاء الكفار، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا عبرة بمن حرف ذلك. ثم يقول أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، هكذا جاء في القرآن. ذكر الله تعالى إتيانه في ثلاث آيات في سورة البقرة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقد أنكر ذلك المعتزلة والإباضية نحوهم، وقالوا إن المراد يأتي أمره، جاءوا بضمير لا دليل عليه. الموضع الثاني في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يأتي بعض آيات ربك، ولا شك أن هذا من التحريف. الذين يقولون يأتي بعض آيات ربك أي يأتي ربك، يعني يأتي أمره. كذلك في سورة الفجر يقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يحرفونها أيضا ويقولون جاء ربك أي جاء أمره. لماذا؟ الله تعالى يفعل ما يشاء، يجيء لفصل القضاء ويفصل بين عباده. الذين أنكروا المجيء يقولون إن الله منزه عن المجيء والذهاب، ويقولون إنما هذا من شأن المحدثات والمركبات، وهذا تدخل منهم فيما لا يعنيهم. نحن لا نقول إن الله تعالى يتركب من كذا وكذا، بل نقول إن لله تعالى ذات حقيقية وأنتم توافقوننا، وإذا كان كذلك فما المانع من أن يجيء لفصل القضاء وأن يفصل بين عباده كما يشاء، يأتي كما يشاء، ولا يلزم منه أنه يكون سبحانه وتعالى يحجزه أو يحجبه شيء أو يحوزه شيء أو نحو ذلك. فالله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوباتها وثوابها، هكذا أخبر الله أنه يجيء لفصل القضاء بين عباده، فتعرض الأمم عليه ويحكم بشقاء هؤلاء وبسعادة هؤلاء ويأمر بحسابهم فيحاسبون على أعمالهم. وكذلك أيضا يقول هؤلاء للعذاب وهؤلاء للثواب، والله سريع الحساب. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ذكر الله تعالى الموازين الميزان في عدة آيات في سورة البقرة في سورة الأعراف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، ومن ثقلت موازينه فأولئك الذين فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وفي سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وفي آخر سورة قد أفلح المؤمنون، وفي سورة القارعة، وجاء أيضا ذلك في كثير من الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وغيره من الأحاديث. وختم البخاري كتابه بباب ما جاء في إثبات الميزان، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيه إثبات الميزان، ثقيلتان في الميزان، فدل ذلك على إثبات الميزان. واختلف ما هو الموزون، الميزان ماذا يوضع فيه، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو العامل نفسه، أنه يوزن، واستدل بقوله تعالى عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أنهم يوزنون ولكن يخفون. وجاء في الحديث إن الله لأنه ليؤتى بالرجل السمين الأكل الشروب لا يزن عند الله جناح بعوضة. وبحديث ابن مسعود لما رقى على شجرة ليقطع منها سواكا عجب لدقة ساقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، يعني أن الإنسان يوضع في الميزان ويثقل أو يخف بحسب عمله. القول الثاني أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال التي كتبت فيها الحسنات والسيئات، أنها توزن ومع ذلك تخف وتثقل بحسب ما فيها من حسنات وسيئات. ويستدل على ذلك بحديث البطاقة، أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينشر لرجل 99 سجلا فيها سيئاته. ثم يخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وذلك لأنه ختم له بهذه الخاتمة الحسنة، تلفظ في آخر حياته بهذه الشهادة، وجاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء أيضا في حديث أثقل كلمة لا إله إلا الله في قوله تعالى الحديث القدسي: أو لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني إذا صدرت من قلب صافي، إذا صدرت عن يقين، فإنها تثقل بالسيئات كلها. أما إذا كان يقولها ولكن لا يعمل بها فإنها تخف، فإن منازله موازينه تخف. القول الثالث أن الذي يوضع هو الأعمال، وأنها تجسد، الأعمال تجسد ولو كانت أعراضا، بمعنى أن الصلاة ما لها جرم ولكن يجعل الله لها جرما، وكذلك الكلمات ما لها جرم ولكن يجعل الله لها جرما، سواء كانت كلمات سيئة أو حسنة. فإذا قلت مثلا سبحان الله والحمد لله هل لها جرم؟ الله يجعل لها جرما، ولذلك جاء في الحديث والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فجعلها الله تعالى لها جرم. وكذلك أيضا الكلمات السيئة يكون لها أيضا جرم فتوزن، الكلمات العيب والقذف والسب واللعن والسخرية والاستهزاء والكفر باللسان يجعل الله تعالى لها أجراما فتوضع في الميزان فتثقل أو تخف. فعلى هذا لا مانع من أن الجميع توزن، يعني أن الصحائف التي فيها الكتابة توزن، وأن الأعمال تجسد وتوزن، وأن العامل نفسه يوزن. يقول تعالى: ويؤتون صحائف أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا. هكذا أخبر الله تعالى أنهم يؤتون صحف أعمالهم، فالذين يؤتون صحفهم بأيمانهم يقول أحدهم: ها أم اقرأوا كتابي. ما هو هذا الكتاب؟ بطاقة تدل على سعادته. قيل إنه مكتوب فيها: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. فمن مر به يقول: ها أم اقرأوا كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. وفي آية أخرى من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. قيل إن شماله تكون ملوية وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وراء ظهره يدل على شقائه. ومع ذلك يحاسبهم الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ذكرنا أن هذا الحساب اليسير هو حساب العرض أي تعرض عليه أعماله دون أن يقال ما عذرك في هذا ولماذا عملت في هذا ولما نقص عملك هذا ولما سهوت مثلا في صلاتك ولما خففت هذه الصلاة مثلا. لا يناقش الحساب وإنما يحاسب حسابا يسيرا. وأما من حوسب حسابا شديدا فإنه يعذب مهما كان، فمن نقش الحساب عذب. وقد ذكر الله تعالى أن كلا منهم يحاسب نفسه. يقول الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، فيدل على أنه يقرأ كتابه فيرى فيه الحسنات ويرى فيه السيئات، وأنه سبحانه يحاسب عباده كما يشاء، قادر على أن يحاسبهم في ساعة أو في أقل من ساعة، كما أخبر بأنه سريع الحساب، والله سريع الحساب. وأخبر تعالى بأن كل منهم يقرأ كتابه ويجد فيه أعماله. قال تعالى ونضع الموازين القسط اليوم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني كتاب أعمالهم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كله دليل على أنه أن الله يعرض على العباد أعمالهم دقيقها وجليلها، وأنه يحاسبهم عليها كما يشاء، وأنه إذا خفف عن عبده الحساب فإن ذلك من علامة سعادته أن يحاسبه حسابا يسيرا. بعد ذلك ذكر الصراط. الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيه أعمالهم. الصراط جاء في بعض الأحاديث أنه جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه بأعمالهم، جسر يعني مثل الجسر الذي على الماء الذي يمشون عليه حتى يقطع الماء النهر أو البحر من هنا إلى هنا. هذا الجسر منصوب على متن جهنم على أصلها وعلى فرعها، يمر الناس عليه بأعمالهم يمرون عليه. ورد في بعض الروايات صفته وإن كان فيها شيء من المبالغة، ورد أنه أدق من الشعر، أدق من الشعرة وأحد من السيف، أحد من السيف وأحر من الجمر وأدق من الشعر، الله أعلم بذلك. ومع ذلك يمشون عليه، فمنهم من يمر كالبرق. سرعة البرق ما هي؟ يعني أنه يشع من هنا إلى هنا في لحظة. منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، يعني كمرور الريح، يعني مرور الرياح التي تسير بسرعة سريعة. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، يعني كالفرس الجواد أو كالبعير الجواد. ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. ماذا يكون هذا الذي يزحف زحفا؟ متى يقطع هذه المسافة؟ وعلى جنبتي الصراط كلاليب. الكلوب هو الحديدة المحددة التي رأسها محددا والتي معقوف رأسها، يقول إنها مثل شوك السعداء، غير أنه لا يقدر قدرها إلا الله تعالى. تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار. الذين يمرون عليها كالبرق لا شك أن الله تعالى قواهم، فهم يسرعون بمرها عليها مرورا سريعا. وكذلك الذين يمرون كالريح وغيره، هؤلاء أيضا ممن ينجون. فنؤمن بهذا الصراط أن الناس يمرون عليه، وقد فسر بذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني الورود الذي ذكر في القرآن. وإن منكم إلا واردها، يعني وارد لهذه النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ينجي الله تعالى المتقين فيجوزون جهنم. إذا دخلوا الجنة قالوا: أخبرنا الله تعالى بأننا نريد النار، فأين هي؟ فيقولون: إنكم مررتم بها على الصراط وهي خامدة. وفي بعض الروايات أنها تقول للمؤمن: جزي من فقد أطفأ نورك لهبي، يعني تجاوز، فيتجاوز ولا يحس بها ولا يحس بحرارتها. جزي مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. كل ذلك دليل على أن الله تعالى رأف بعباده وأنه نجاهم. أما هذه الكلاليب فإنها تتعلق في أحدهم فتخطفه بإذن الله فيسقط في النار. تخطف من أمرت بخطفه. نؤمن بهذا الصراط. يقولون إن الله تعالى نصب صراطا في الدنيا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وأن الناس يسيرون عليه بأعمالهم.